وأن الأمة أو العبد إذا زنى فإن سيده هو الذي يقيم عليه الحد. وفيه وأيضا فيه دليل على أن الأرقة لا ينفون، وإنما الذي ينفى خاص بالأحرار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيعها بعد الثالثة، وهذا يدل على أنها لا تنفى. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها. هذا خطاب للسيد، يعني فليجلد أمته ولا يثرب. التثريب هو التعيير والتوبيخ والتعنيف واللوم، في أن الأمة لا تعنف ولا تعير ولا توبخ. قال: ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. في دليل على أنها لا تنفى، وهذا قول الأئمة الثلاثة أن الرقيق لا ينفى. وقيل ينفى كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وفي نفي المرأة الحرة أيضا خلاف في النفي، هل تنفى يكون معها وليها أو تحبس؟ والنفي مستنبط من قوله فليبعها، لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع. ولهذا قال ابن بطال: وجه الدلالة أنه قال فليجلدها وقال فليبعها، فدل على صورة النفي، لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الآبق. والحكمة من أمر السيد ببيعها في المرة الثالثة أن تنقل الأمة من الملاك من مالك إلى مالك قد يكون فيه استصلاح لها، وقد يكون السيد الثاني له هيبة أكثر من السيد الأول فتمتنع فعل الفاحشة من هيبته، وقد يكون السيد الثاني يعفها ويتسراها. المقصود أن في بيعها مصالح، المصالح، ولهذا أمر الشارع ببيعها بعد الثالثة من باب الاستصلاح لها. قال: بيع لها ولو بحبل من شعر، يعني ولو بثمن زهيد، لأنه لا خير فيها. والمالك الثاني قد يستفيد منها، قد تصلح حالها بسبب هيبته وتأديبه لها، أو بسبب عفته لها بتسريها. نعم.
الله لو سمعك الآن هي تسمى السجون الإصلاحية.
لا، النفي ليس غير السجن، تنفى عن البلد، تغرب عن البلد اللي وقع فيه المعصية. لكن قال بعضهم: إذا كان النفي لا يفيد يقول مقام السجن، يسجن. يعني فيه تغريب له، يعني يكون بعيد عن المكان الذي وقع فيه المعصية، ينتقل إلى بلد آخر ما يعرف فيه أحد. نعم، مسافة قصر بينه وبين البلد الأول مسافة قصر. نعم. نعم، لابد من بيان العيب، لكن الثاني قد يقدم على هذا لأنه يرى بنفسه أنه عنده قدرة على استصلاحها وتأديبها، لا بد من بيع العيب. نعم، هذا عيب لا شيء. نعم.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني. وقال بعضهم المائدة والأول وأصح. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذا يتضمن في أحكام أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم من تؤخذ منهم الجزية كالمجوس، في أحكام أهل الذمة وإحصانهم، يعني بماذا يكون الإحصان، متى يكون الذمي محصن، إذا كان عفيفا. الإحصان سبق أنه يطلق على الزواج، ويطلق على العفة، ويطلق على الإسلام، وهنا ليسوا مسلمين، فليس المراد بالإحصان الإسلام، هو لأنه ليسوا مسلمين. فهل المراد بإحصانهم زواجهم، الزواج أو العفة؟ تقرب الله من مراد الزواج، يعني هل الذمة المحصن الذمي اليهودي والنصراني إذا كان محصن كالمسلم، إذا كان تزوج يرجم، وإذا كان متزوج يجلد. ويقال الباب وإحكام أهل الذمة وإحصانهم، متى يكون محصن الذمي مثل المسلم؟ إذا جاءوا ورفعوا إلينا حكمنا، قال تعالى فإن جاءوا فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا جاءوا ورفعوا حكمهم إلى المسلمين حكموا عليهم بحكم الإسلام، يكون حكمهم المسلمين. المحصن يرجم، وغير المحصن يجلد، هذا إذا رفعوا إلى الإمام. أما إذا كانوا فيما بينهم أهل الذمة فيما بينهم، هذا لا نتدخل شيء خاص فيما بينهم، لكن إذا رفعوا إلى الإمام قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرضهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط في العدل. باب أحكام الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، إلى الإمام المسلمين. المعنى يعني المقصود من هذه الترجمة أن أهل الذم مسلمين، إحصانهم بالزواج، فالمحصن يرجم، غير محصن يجلد. وهذا إذا رفعوا إلى الإمام، إذا رفعوا كما قصة الزانيين الذي رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى أن الشيباني سأله عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعدها؟ الرجم ثابت بالسنة وبالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي الآية والشيخ إذا زنى يرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. هذه كانت آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وثبت أيضا بالسنة حيث رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية كما في هذا الحديث، وماعز والغامدية. وسواء كان الرجم قبل النور أو بعدها، السائل يسأل قبل، يعني قبل نزول سورة النور، لأن آية سورة النور فيها الجلد، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومراد السائل أنه إذا كان الرجم قبل سورة النور فإن الرجم يكون مسوخا بآية النور التي فيها الجلد. إذا كان الرجم قبل لم يرجم قبل أن تنزل سورة النور اللي فيها الزانة والزاني فجد وكل واحد منهم هذه الجلدة فيكون الرجم منسوخ منسوخ بآية النور التي فيها الجلد. والصواب أنه لا يلزم منه النسخ سواء كان الرجم قبل النور أو بعده. ويظهر من الوقائع أن الرجم كان بعد النور بعد نزول سورة النور لأن النور والأحزاب كان نزولهما بعد غزوة الأحزاب. ورجم رجم النبي الماعز والغامدية كان بعد الأحزاب. وقال بعضهم المائدة قال بعضهم المائدة قال لا أدري يعني قال بعد سورة المائدة يعني بعضهم قال بعضهم يعني ذكر النور قال بعضهم بدل قول قبل النور أم بعدها قال بعضهم قبل المائدة يعني أو بعدها. والأول أصح قال الأول أصح أي في ذكر النور لا في ذكر المائدة. المائدة فيها قول الله تعالى يعني قال بعضهم القائل هو عبيدة عبيدة المذكور في الآية تابعوا علي بن مسر وخالد بن عبد الله المحاربي وعبيدة بن حميد القائل وقال بعضهم القائل عبيدة فإن لفظة فقلت بعد سورة المائدة أو قبلها والأول أصح الأول وهو القول قبل النور أم بعدها الأول وهو قولها قبل النور بعدها لا قولها قبل المائدة أو بعدها لأن النور فيها الجلد والمائدة فيها الحكم فإن جاءكم حكم بينهم وعرضهم وإن تلغهم فلن يحكموا تشريعا ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون أنكروا الرجم. وفي بعض الآثار أنهم قالوا نأتي لهذا الرجل فإن حكم بالجلد أو بغيره صار حجة لله في عند الله قل يا ذنب بينه وبين الله قل يا الله هذا نبي حكم بهكذا حكم بالجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون في ذلك ليقرضهم قال نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم إسرائيلي مشهود له بالجنة كذبتم إن فيها الرجم. قال فأتوا في التوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها العناد عندهم فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. قال عبد الله ارفع يدك فرفع يده في الآية الأخرى فإذا آية الرجم تلوح هنا قال فإذا فيها الرجم قالوا صدق يا محمد في آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظ آخر النبي في بعض الألفاظ حيث قال النبي اللهم إني أول من يقيم أمرك إذا ماتوه فأمر بهم فرجما قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقين حجاب يميل عليها يعني حتى عند الموت يحني عليها عند الموت كلهم يموتون يرجعون يحني عليها حتى يقين الحجارة حتى تكون الحجارة في ظهره ولا يكون عليها شيء بشدة ميله إليها. وفي الحديث وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى الحديث على وجوب الحد على الكافر الذنبي إذا زنى ورفع إلى المسلمين فإنه قضى عليه الحد، يقول الحد على الكافر الذنبي إذا زنى، وهذا قول الجمهور. وأن الإحصان ليس هو الإسلام في حقه، الإحصان هو الزواج. وذهب المالكية ومضم الحنفية إلى أن شرط الإحصان الإسلام، قالوا لا يقام عليه الحد لأنه ليس المسلم. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بحكم التوراة، قال رسول إنما خدم بحكم التوراة، وإلا فالأصل أنه غير محصن لأنه غير مسلم، من شرط الإحصان الإسلام. والصواب من الإحصان الزواج. استنبط بعضهم بحيث أن المرأة إذا أقيم على حد تكون قاعدة، هذا من نصوص أخرى. وفي قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، لأنهم جاءوا قالوا للنبي أن شهدوا عند النبي أنهما زنيا، فقبل شهادة بعضهم على بعض. وفي أن نكاحة الكفار صحيحة، لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. المحصن إذا كان متزوج فهو محصن، وهذا يدل على أن نكاح الكفار صحيح. ويدل على هذا أنه لما فتحت مكة أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على أنكحة، ولم يجدد النكاح، أسلموا وبقوا على نكاح، ولم يأمرهم بتجديد العقد. إذا سمى الكافر أو الكافرة جميعا بقوا على نكاح. أما إذا أسلم سمى المرأة فإن تنتظر الرجل مدة العدة، فإن أسلم في مدة العدة ردت إليه، وإلا فسخ نكاحها. وإذا أسلموا جميعا بقوا على نكاح. لما فتحت مكة أسلم جنب الغفير، أبقاهم النبي على أنكحتهم ولم أمر بتجديد عقودهم، عقود الآن. فدل على أن أنكحة الكفار صحيحة. وفي نقول أن الكفار مخاطب بفروع الشريعة. وفي اكتفاء الحاكم بترجمان واحد، لأن هؤلاء الرسول عندهم مترجم، لغة اليهود ليست اللغة العربية العبرية. وفي أن شرع ما قبلنا شرع لنا، إذا في شرعنا بخلافه، ومسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل هي على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
يسألها.
هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير، فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
نعم، سبق هذا الحديث ذكره المؤلف مرات. وأن فيه من الفوائد أنه لا بأس أن يقول أحد الخصمين اقض بيننا بكتاب الله، وأن الحاكم لا يغضب إذا قال له أحد الخصمين اقض بكتاب الله. وفيه دليل على أنه ينبغي إبعاد الخدم والأجراء عن الاختلاط بالنساء حتى لا يقع الخطر، ولهذا لما كان هذا العسيف اختلط بالمرأة زنى بها. وفيه أن على محصن زان الرجم، وعلى البكر الجلد. وفيه أنه إذا كان أحد الزانين بكرا والآخر ثيب فكل له حكم، فالثيب يرجم والبكر يجلد. وفيه أن الحدود لا بد من إقامتها ولا تفتدى بمال، ولهذا لما افتدى منه بمئة شهد وإجلد ردت عليه. وفيه الرجوع إلى أهل العلم في المسألة مشكلة، ولهذا قال ثم نسأل أهل العلم. وفيه أن البكر يجلد مئة ويغرب عام لقوله وجلد ابنه مئة وغربه عاما، في الرد على من كره التغريب على من الأحناف وغيرهم. وفيه أيضا أنه لا يشترط تكرار الاعتراف بالزنا، فإن هذه المرأة اعترفت ولم يذكر أنها اعترفت الاعتراف. وأما تكرار الاعتراف بالماعز قال بعضهم إن هذه واقعة عين، وقال الآخرون إن هذا مجمل، فاعترفت المراد اعترفت الاعتراف المعروف شرعا وهو التكرار. وفيه التوكيل في إقامة الحدود، فإن الموكل وليس في أن يقيم الحد على المرأة. وفيه أن الزنا يثبت بالاعتراف بالإقرار ويثبت بالبينة. وفقه الترجمة أنه إذا رمى رجل امرأة أو امرأة غير بالزنا فإن الحاكم يبعث إليها فيسألها عما رميت به. شوف كلام المؤلف هنا، قوله
باب إذا زنى
إذا رمى امرأته.
باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ ذكر في قصة العسيف، وقد تقدم شرحه مستوفى. والحكم المذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره.
نعم، يعني هو الرجل قال إن ابن عسل فزنى بامرأة هذا، قذف امرأة غيره لكن ما قذف امرأته هنا. نعم.
وأما من قذف امرأته فكأنما أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك. وأشار بقوله هل على الإمام إلى خلاف في ذلك، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام.
قال النووي الإمام أرسل إليه وشاء لم يرسل. نعم.
قال النووي الأصح عندنا وجوبه والحجة فيه بعث أنيس للمرأة، وتعقب بأنه فعل فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن يكون سبب بعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة، حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها. فالإرسال إلى هذا يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك.
يعني هذا فقه الترجمة، يقول إذا رمى امرأته امرأة غيره فهل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها؟ ذكر الحاكم يقول الجمهور أن الناس بحسب ما يراه الإمام، قد يبعث وقد لا يبعث. والنووي يقول الصحيح وجوبه، يعني الذي بعث وليس للمرأة. نعم.
التكرار في الاعتراف.
إيه.
حتى عند الزانة الزانية أو الزانية إذا كان الحكم.
إيه.
يعني معمودة في المحاكم الأولى التكرار.
والله وضح وقال الجمهور يرى التكرار على قصة ما جاء في قصة ماعز النبي أربعا حتى شهد على نفسه أربعا في الحديث في هذا الحديث فيه أنه اعترف على نفسه أربعا وهذا مجمل ما فيه قال اعترفت ترجمها اعترفت ما فيه تكرار لكن هذا معلوم من الحديث الأخرى. نعم
حسن الله عليكم. ذكرتم في فائدة قد يستفاد منها في هذا الوقت خاصة لمسألة فيها أن هذا صلح باطل رده النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يتصالحون إلى بعض زعماء القبائل أو ما شابه ذلك.
أي نعم ويدل عليه حديث الصلح جائز من المسلمين لصلح حل حراما وحرم حلالا. هذا صلح باطل. وقلنا أنه أيضا في المفايد أن الحدود لا يخذ عليها الفداء ولا يخذ عليها مقابل لا بد من إقامتها. الصلح كذلك صلح على إسقاط الحدود صلح باطل وكل صلح حل حراما وحرم حلالا فهو باطل. لهذا في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراما أو حرم حلالا. والطالق أجمع العلماء على أن ما قذف امرأة غير بالزنا فلم يتعلق ذلك ببينة أن عليه الحد إلا إن أقر المقذوف. فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك. ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف. يعني والد العسيف قذف المرأة قال إن ابني زنا امرأتي هذا قذفها فلا بد أن يقام عليه الحد لكنها اعترفت فسقط عن الحد. ولو تعترف لو قيم عليه الحد انقذفها. هذا باب إذا رمى امرأته أو امرأة غير بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأل عن مراتبه والمطلب يقول نعم يجب عليه يسألها. فإن اعترفت وقيم عليه الحد وإن لم تعترف وقيم الحد على القاذف والد العسيف. فلو تعترف لو قيم الحد على والد العسيف. هذا فقط ترجمة الإسلامية البطالة.
لكن ما يقال بأن المرأة يعني الأولى لها مثلا تستر على نفسها ولا يلزمها الاعتراف بالستر.
هذا الأولى المرأة والرجل جميعا في جميع الحدود. هذا أولى الإنسان أنه يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعترف في جميع الحدود يعني في هذا وفي غيره وفي شرب الخمر وفي غيره يتوب فيما بينه وبين الله والتوبة كافية.
لو قال قائم إذا ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه حتى يرى اعترافها يعني ما الحكمة أنه ما قال مثلا يصلي
والطالب يقول لأنها قذفت فلا بد أن يقيم الحد والحد إما عليها أو على القاذف واحد من الأمرين. استنبط هذا من ونووي يقول يجب هذا والجمهور يقول هذا أن يرجع حسب ما يراه الإمام ثم يراه الإمام. ها؟
أقول حدود الزنا التي
لا تقام إذا قام إذا ثبت بالأقر تقام. إذا ثبت عليه بالإقرار يقام. السرقة كذلك تقام السرقة. هناك قطعة السارق هناك والخمر أيضا يجلد بس كان في الثبوت إذا ثبت يبينها أو بيقرأ. نعم السم آخر الدروس قادة إن شاء الله في المساء درس المساء إن شاء الله توقف الدروس يعني للسفر إن شاء الله قبل البعثة يكون آخر الدروس غدا في الصباح والمساء. نعم
بسم الله عليك.
بسم الله بعد الاختبارات إن شاء الله. نعم
بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ بن جاسم رحمه الله باب الوديعة. سئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله المشرك إذا أودع المسلم أو أودعه المسلم إلى آخره، ف فأجاب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه.
سئل
الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمهما الله: المشرك إذا أودع المسلم أو أودعه المسلم إلى آخره، فأجاب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه. وعليه الحذر من المداهنة والمجالسة التي يرى أو يسمع فيها المنكر. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: إذا أودع إنسان وديعة هل له التصرف فيها بسلفنا وغيره؟ وكذا إذا ارتحل من محله. وسئل عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا أودع إنسان وديعة هل له التصرف فيها بسلف أو غيره؟ وكذا إذا ارتحل من محله أو مات مودعه؟ فأجاب: أما الاقتراض من الوديعة فلا يجوز إلا أن يعلم رضا صاحب المال، فإن شك في رضاه لم يجوز، وإن لم يكن على المال خطر. وإذا دفعت إليه الوديعة في غير بلده وأمره صاحبها يذهب بها إلى بلده، وعلم من صاحب المال أنه يرضى باقتراضه منها واقترض منها، فلما قدم بلده ردها على هيئتها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن من اقترضها فهي ثابتة في ذمته حتى يأخذها صاحبها، فلو عزلها وتلفت ضمنها. وأجاب بعضهم:
هذا هو الأصل، وهذه مسألة يجد السؤال عنها كثيرا. بعض الناس يكون يأخذها، إذا أعطي وديعة استلفها واقترضها بدون إذن صاحبها، هذا لا يجوز إلا إذا أذن له صاحبها أو كان يعلم رضاه. فإن اقترضها وعلم رضاه فإنه يضمنها على كل حال. نعم،
أحسن الله لك. قال: وأجاب بعضهم: وأما الاقتراض من الوديعة فإن علم المودع علما يطمئن إليه قلبه أن صاحب المال يرضى بذلك فلا بأس بذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده، كما نقل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان وهو غائب، ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض، والله أعلم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان وهو غائب، ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض، والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان عند رجل دين أو وديعة فادعى رجل أنه وارثة إلى آخره، فأجاب: إذا كان عند رجل دين أو وديعة فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له غيره لزم الدفع. وفيها قول ثان والأول أظهر. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمهما الله عن دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع، فأجاب: هذا مما لا يقبل قوله فيه، بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح في أنه لا يقبل قوله مطلقا، بل في مسائل مخصوصة بعضهم اكتفى بعدها عن حدها، وما عداها فهو باق على أصله، وقد أشار بعضهم إلى ذلك في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة وغيرها من مسائل هذا الباب. وعموم قولهم في باب الدعاوى والبينات داخل فيه ما لم ينص على استثنائه. وإن وقفت على كلام خاص في هذه المسألة رفعته إليك إن شاء الله. وذكر ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث لو أعطى الناس بدعواهم شيئا من تعريف المدعي فراجعه إن شئت. ثم قال عفى الله عنك: باب إحياء الموات.
بارك الله فيك.